أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 39. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. الإطار الفكري والمعرفي للتفقه الزهرائي في عقيدة الرجعة العظيمة بحسب المنهج اليماني، كي نحقق أولا ثبات العقيدة، أعني عقيدة الرجعة العظيمة، ثبات العقيدة عبر استطعامها العقلي والقلبي واستشرابها. ثانيا التعمق في عقيدة الرجعة العظيمة من خلال سبر أغوارها الروحية، وبينت في الحلقات المتقدمة من أن كل هذا لا يتحقق إلا باجتماع أمور إني ذاكر أهمها. حدثتكم عن الأمر الأول منها، التواصل الصحيح مع القرآن، وكان الحديث قد اكتمل في عدة حلقات. الأمر الثاني دراية الحديث المعصومي ورعايته. قطعا كلامي هنا بخصوص أحاديث الغيبة والظهور والرجعة. فالبانوراما بانوراما الرجعة العظيمة. فحينما يكون الحديث عن روايات الرجعة سيدخل ضمنه الحديث عن الغيبة والظهور، لأن أحاديث الغيبة والظهور والرجعة تترابط على المستوى اللفظي وعلى المستوى المعنوي وعلى المستوى العقائدي وعلى المستوى الحقائق على الأرض. هناك ترابط واضح في الثقافة المهدوية فيما يرتبط بشؤون الغيبة والظهور والرجعة العظيمة، وهذا واضح في مجمل أحاديثهم الشريفة التي ترتبط بهذه الموضوعات. إذن الأمر الأول الذي تم الكلام بخصوصه التواصل الصحيح مع القرآن. الأمر الثاني دراية الحديث المعصومي ورعايته، وإنني أتكلم هنا كما قلت قبل قليل عن أحاديث الغيبة والظهور والرجعة، وسيكون الحديث إجماليا لأنني عمليا أطبق ما أقوله بين أيديكم في هذا البرنامج وفي سائر البرامج الأخرى، وهي كثيرة كثيرة. سأبدأ من هنا، إنني أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 93 إنه الحديث الثاني في بداية الكتاب، في بداية الكتاب، هذا هو الحديث الثاني في أول ما بدأ الصدوق بنظم الأحاديث بسنده، بسند الصدوق عن بريد الرزاز عن الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما. الإمام الباقر يقول للإمام الصادق، والكلام ليس للإمام الصادق، إنما ينقل الحديث بهذه الطريقة لبيان أهمية مضمونه. الإمام الباقر يقول للإمام الصادق: يا بني، يا بني يعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، ومعرفتهم بنا بمحمد وآل محمد عبر معرفتهم لروايتنا. هذا هو الذي يريد أن يوصله إلينا إمامنا الباقر وإمامنا الصادق. الباقر يقول للصادق: يا بني، يا بني يعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، زنوا مراجع النجف وكربلاء بهذا الميزان، ماذا رووا لكم؟ ماذا رووا لكم؟ يا بني يعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. كلام خطير هذا، إذا أردنا أن نطبقه على الشيعة عموما فلن نجد أحدا يستحق الاحترام، لأن الإمام الباقر هنا يبين لنا قانون احترام الشيعة. لو طبقنا هذا على عامة الشيعة فلن نجد أحدا يستحق الاحترام، وإذا طبقناه على خواص الشيعة من زعمائهم السياسيين إلى زعمائهم المجتمعيين إلى مراجعهم الثولان إلى المعممين الأغبياء البغال الحمير، فإننا سنصل إلى هذه النتيجة من أن هؤلاء لابد أن نبصق على وجوههم القذرة. إنني أتحدث عن خراءات الشيطان العظمى الذين يسمون أنفسهم بآيات الله العظمى، وفي الحقيقة هم خراءات إبليس العظمى. زنوا هذه الخراءات بموازين العترة الطاهرة، كتبهم موجودة، مواقعهم الإلكترونية موجودة، فضائياتهم التلفزيونية موجودة، وكلاؤهم موجودون، خطباؤهم موجودون، يزيدياتهم التي يسمونها بالحسينيات موجودة، فزنوا هذه الخراءات، أعني خراءات إبليس العظمى الذين يقولون كذبا
بأنهم آيات الله العظمى، زنوا هذه الخراءات بهذه الموازين. يا بني يعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، دراية الرواية ليس كما يعلمونكم في حوزات النجاسة والرجاسة من أن الأمر يرتبط بالأسانيد والرجال، دراية الرواية فيما يشتمل مضمونها، فيما يشتمل متنها على حقائق المعاني، هذه هي دراية الروايات. وهذا البرنامج بين أيديكم، أعني بانوراما الرجعة العظيمة من بدايته إلى هذه اللحظة، هو تطبيق لهذا الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر، إنه دراية للرواية، درايات للروايات. يا بني يعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إني نظرت، لا زال الإمام الباقر يقول، إني نظرت في كتاب لعلي صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين، إني نظرت في كتاب لعلي فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته، وهذه المعرفة لا بد أن تكون مستندة إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم، وهذا هو مضمون بيعة غدير علي. هكذا يقول أمير المؤمنين أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا، أعطانا العقل فماذا نعمل به؟ نعمل بهذا العقل أن ندرك المعرفة السديدة، أن ندرك الدراية الحكيمة لرواياتهم وأحاديثهم، مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. وهذا التفهم هو طلب الدراية وتحقيق مضمونها. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. فإنه أعطانا العقول لأجل أن نتفهم بها وأن نتدبر بها وأن نتفكر بها، إلى الحديث الثالث بسنده، بسند الصدوق عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. المشكلة ليست في الرواية، المشكلة في الدراية، لكن الدراية تحتاج إلى رواية، لا يقول قائل من أن الدراية يمكن أن تتحقق من دون حفظ الروايات ومن دون الاطلاع على الروايات ومن دون الموسوعية في الروايات، من دون حفظ الروايات نصا أو مضمونا، ولا بد أن يكون الحفظ للنص هو السمة الغالبة على راوية الحديث، وإلا لن يكون راوية للحديث، لأن راوية الحديث يروي يتكلم، راوية الحديث يتكلم يروي، لا أن يقرأ في الكتب. إنني أقرأ الأحاديث عليكم من الكتب لتوثيقها، وأنتم تشاهدون أنني أحفظ هذه الأحاديث، فحينما أشرحها فإنني أكررها من دون النظر في الكتب، إنما أقرأها في الكتب كي أوثقها، لأنني ابتليت بخراءات النجف، أقرأ من كتبهم ومن مصادرهم ويقولون بأنني أكذب عليهم، وقد عجزوا أن يجدوا كذبة واحدة. وفي الوقت نفسه فهذه البرامج كتب متلفزة، فإنني أختصر الطريق إذا ما أردنا أن نحولها إلى كتب ورقية، فأقرأ النصوص من الكتب وأشخص المصادر ومواضع النصوص حتى يسهل الأمر علينا حينما نحولها إلى كتب ورقية إذا ما تهيأت الأسباب لذلك. فالراوية يروي، لا أنه يقرأ في الأوراق، ولا أنه يحفظ المضامين فقط، لابد أن تكون السمة الغالبة على راوية الحديث أنه يحفظ النصوص في أصلها ويحفظ مضامين بعضها. والراوية ليس هو الذي يكتب على الورق، يجمع الأحاديث على الورق، هذا ما هو براوية، هذا كاتب روايات. الراوية يروي يعني يتكلم، إنه يتكلم في الوسط الشيعي، يبلغ الشيعة أحاديث أهل البيت، هذا هو راوية الحديث. أما خراءات حوزة النجف وكربلاء فهؤلاء ما هم برواة حديث، يضحكون عليكم. مواصفات راوية الحديث عند العترة الطاهرة لا تنطبق عليهم مطلقا، بل هم أعداء روايات العترة الطاهرة، هم الذين يضعفونها. أولا هم جهال يجهلون أحاديث العترة، وثانيا لا يحفظونها ولا يعبؤون بها، وثالثا ينكرونها ويشككون فيها ويضعفونها، ورابعا يعملون بمنهج حوزوي طوسي قذر نجس منافر لأحاديث العترة الطاهرة، وبعد ذلك يعلمون طلاب الحوزة من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء على أن يعلموا عامة الشيعة منهجهم الخرائي القذر النجس، وهذا هو الذي دمر دين أسلافنا ودمر دين أجدادنا ودمر دين آبائنا ودمر ديننا إلى اليوم، وسيستمرون على خرائهم هذا. هؤلاء قمامة قمامة، إنني أتحدث عن خراءات إبليس العظمى، عن آيات الله العظمى، هكذا يسمون أنفسهم هؤلاء المضاريط. أعود إلى الرواية عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، قاعدة واضحة، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، والمعاريض أسلوبهم الخاص في الكلام، إشاراتهم، مصطلحاتهم، رموزهم، طريقة تعبيرهم، منهجهم في الحديث، هذه هي المعاريض. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وهذا لا يتحقق إلا عبر دراسة مستمرة في ليل ونهار، عبر تواصل مع تفاصيل سيرتهم العملية، عبر تمحيص وتدقيق في المصادر والنصوص، عبر معرفة أحاديث التقية وأحاديث المدارات، وعبر معرفة الأحاديث المحرفة، وعبر استخراج القواعد والأصول من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط، لا أن نذهب إلى نجاسات سقيفة بني ساعدة مثل ما فعلت الحوزة الطوسية القذرة النجسة في النجف وكربلاء، فجاءتنا بعلم أصول الفقه وعلم الكلام وعلم الرجال وعلم الخراء، وقولوا ما تشاءون. الصادق يقول حديث تدريه، تدريه بموازينهم، بموازين العترة لا بموازين الطوسي، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. الكلام هنا ليس من قبيل التلاعب بالألفاظ، الكلام هنا من قبيل التخريج الحقيقي للمضامين الحقيقية الناظرة إلى حيثيات الحكمة، الناظرة إلى اللحاظات العقلية الحقيقية. وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. وماذا يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني لابن أبي زينب النعماني المتوفى 360 للهجرة. هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 44 بعد 100. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول خبر تدريه خير من 10 ترويه، الكلام مختل، لكنني قرأت النص المطبوع للأمانة العلمية. خبر تدريه خير من عشرة ترويها. وربما الأصل ما مر علينا قبل قليل، خبر تدريه خير من ألف حديث ترويه، والمعنى واحد، إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نورا. هذا المضمون الذي أردده دائما، من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، فلست أنا ولا غيري الذي يعطي للحقيقة قيمتها، وإنما الحقيقة تعطينا قيمة في أننا صادقون، في أننا ننقل علما نافعا. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، وهي تدل على نفسها بنفسها، بالضبط مثلما تقول كلماتهم الشريفة من أن حبل الكذب قصير حتى وإن طال بطول الزمان، لأن الحق سيجعل من هذا الحبل الطويل حبلا قصيرا. الحقائق تبقى حقائق، والأكاذيب تبقى أكاذيب مهما طال الزمان، مهما طال الزمان، ومهما صار الكاذبون في أعلى المراتب بين الناس، ليس عند الله، بين الناس، ومهما صار الصادقون في أدنى المراتب عند الناس، يبقى الصدق صدقا وتبقى الأباطيل أباطيل. إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نورا. ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنا والله. الإمام يؤكد هنا، ما قال إننا، قال إنا، فمزج بين النونين، بين نون إن التي هي للتأكيد، وبين نون الضمير نا إنا، وهذا لتأكيد المطلب. إنا والله، وقسموا الإمام لا لأجل أن نصدقه، فنحن لا نحتاج أن نصدق الإمام من خلال القسم، ولكن الإمام يؤكد المعنى ويستعمل الأسلوب المتعارف في الحديث. إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن، حتى يلحن له، حتى يلحن له في حديثنا في كلامنا، يكون قادرا على معرفة مرادنا، فإن اللحن هنا هو مرادهم، لحن قولهم مرادهم، الذي قد يكون مخفيا تحت المعاريض، لأن المعاريض تخفي المضامين الحقيقية، فكيف نستطيع أن نستكشف المضامين الحقيقية التي تغطى بمعاريض الكلام عبر معرفتنا بلحن قولهم، بطريقتهم، بأسلوبهم، وهذا يحتاج إلى معايشة طويلة لحديثهم وكلماتهم وسبر أغوار معارفهم مع معرفة تفصيلية بسيرتهم العملية على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأسري في داخل بيوتهم، على المستوى الأخلاقي، على سائر المستويات التي يتحرك فيها الأئمة في شؤون حياتهم المختلفة. إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له. من الذي يلحن له؟ الإمام المعصوم يلحن له في كلامه، حينما يكون الكلام مخفيا ما بين المعاريض أو تحت المعاريض، حتى يلحن له فيعرف اللحن. هذا موضوع كبير، موضوع كبير كبير. ولقد تحدثت عنه كثيرا في طوايا برامجي السابقة، لكن منهجية البحث تلزمني أن أتناول هذا الموضوع، ولذا فإنني سأتناوله بنحو مجمل وموجز ومختصر. لقد كتبت هنا مجموعة من الملاحظات بهذا الشأن، أقرأها عليكم لعل أحدا ينتفع منها. مثلما قلت لكم إنني أتحدث هنا عن مجموعة أحاديث الغيبة والظهور والرجعة، فهذه الملاحظات ترتبط بهذه المجموعة. أولا، لم تصلنا كاملة، أعني أحاديث الغيبة والظهور والرجعة، لم تصلنا كاملة. أي أن المجموعة لم تصلنا كاملة، لم تصلنا كاملة، وما وصلنا تعرض، ما تعرض منه للتحريف والتصحيف. التحريف يكون متعمدا، وأما التصحيف فيأتي من الضعف والوهن البشري، من النسيان والاشتباه، من أخطاء الكلام، أو من أخطاء الكتاب الذين يكتبون الأحاديث على الورق. إذن هذه المجموعة، مجموعة أحاديث الغيبة والظهور والرجعة، لم تصلنا كاملة، وما وصلنا تعرض، ما تعرض منه للتحريف والتصحيف. لذا علينا أن ندقق في النصوص والمصادر واختلاف النسخ وكل ما يمكن أن يكون نافعا ومفيدا في ذلك، وهذا مطلب عملي وعلمي في الوقت نفسه، بحاجة إلى كلام كثير وكثير، لكنني أكتفي بهذه الملاحظة وهذه الإشارة السريعة. ثانيا، هناك تضارب وعدم وضوح واضطراب فيما بين النصوص، والسبب هو ما ذكرته أولا من جهة، ومن جهة أخرى إنه قانون البداء وتطبيقاته، فكثير من الأمور تكون قد خضعت لقانون البداء وتغيرت. ومن هنا فإننا حينما ننظر في النصوص مع النظر إلى الماضي والحاضر وما يتوقع في المستقبل بحسب المقدمات الحاصلة فعلا، نجد تضاربا وعدم وضوح واضطرابا بسبب تطبيقات قانون البدء، ونحن لا نعرف أسرار تطبيقات قانون البدء، أمور غيبية هذه. إذن هناك تضارب وعدم وضوح واضطراب فيما بين النصوص، والسبب هو ما ذكرته أولا في الملاحظة السابقة، هو ما ذكرته أولا من جهة ومن جهة أخرى، إنه قانون البدء وتطبيقاته، إذ الإخبارات عن المستقبل في كثير من الأحيان متحركة متغيرة بسبب قانون البدء، وفي الوقت نفسه نحن لا علم لنا بتطبيقات البدء الواقعية، لأنها أمر غيبي لا نملك اطلاعا عليه، ولو كنا نعلم ذلك لانتهت المشكلة. ثالثا، الحل أين أمام كل هذه العوائق؟ الحل هو الرجوع إلى قواعد التفهيم الغديري بحسب ما بايعنا عليه في بيعة الغدير. الحل هو الرجوع إلى قواعد التفهيم الغديري، هذا علي يفهمكم بعدي، أن ندرس المنطق العلوي ما أقدمه لكم في الفواصل من كلمات أمير المؤمنين التي عنونتها لكم كلام علي، علي الكلام، هذه نماذج من قواعد المنطق العلوي. ولقد أفاض علينا أمير المؤمنين بآلاف مؤلفة من القواعد والبديهيات المنطقية التي تشكل لنا منطقا علويا واسعا جبارا عظيما ضخما، آلاف مؤلفة من الكلمات الوجيزة أو الكلمات المتوسطة أو الكلمات المبسوطة المطولة، آلاف مؤلفة والله، هي هذه التي أراد منا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتمسك بها، هذا علي يفهمكم بعدي، هذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه. إذن الحل هنا، الحل هو الرجوع إلى قواعد التفهيم الغديري، ومن أهمها، من أهمها قاعدة المحكم والمتشابه، وهذه القاعدة تفصيلها طويل، ومن أهمها قاعدة المحكم والمتشابه، هذه هي القاعدة التي تمثل السر الأعظم في فهم الأحاديث، ومن أهمها قاعدة المحكم والمتشابه، ولكن لا يستطيع أي شخص أن يطبقها إلا أن يكون على موسوعية في أحاديثهم، حتى يستطيع أن يميز ما بين المحكم والمتشابه. من دون الموسوعية لن يستطيع أن يطبقها أبدا بأي وجه من الوجوه. لا يمكن أن يصح تطبيقها من دون موسوعية في الاطلاع وفي فهم ومعرفة أحاديثهم في شتى الموضوعات وفي مختلف مدارج معارفهم. الحل هو الرجوع إلى قواعد التفهيم الغديري، ومن أهمها قاعدة المحكم والمتشابه وقاعدة الإرجاء، وهي قاعدة ضرورية جدا. قاعدة الإرجاء أن نترك الأحاديث وأن لا نعمل بها، نضعها جانبا، لا ننكرها وإنما نتركها حتى تتضح لنا الحقائق. فإن لم تتضح لنا الحقائق فإننا تاركوها. هذه القاعدة أساسية جدا. الشيعة لا تعمل بها لأنهم لا يعرفون أسرار تطبيقها. هاتان القاعدتان من أهم القواعد في فهم النصوص المعصومية، والأمر يجري على القرآن أيضا. أسلوب القرآن هو أسلوب حديثهم، وأسلوب حديثهم هو أسلوب القرآن. إذن الحل هو الرجوع إلى قواعد التفهيم الغديري، ومن أهمها قاعدة المحكم والمتشابه وقاعدة الإرجاء. التشابه قد يكون أصليا في النص صادرا عن المعصوم لحكمة معينة، كالتقية والمداراة وقد يكون التشابه عرضيا من جهة عدم علمنا بتطبيقات البدائع الفعلية، أو من جهة تعرض الأحاديث لضعف الرواة البشري أو للتحريف المتعمد وغيره. رابعا، حينما لا نستطيع تطبيق قاعدة المحكم والمتشابه والعمل بها، نعود إلى قاعدة الإرجاء. هذه الملاحظة مهمة جدا، الملاحظة الرابعة. حينما لا نستطيع تطبيق قاعدة المحكم والمتشابه والعمل بها، نعود إلى قاعدة الإرجاء. أقرأ عليكم ما جاء في عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. إنه الباب 28 في الصفحة 400، الحديث 39 بسند الصدوق عن أبي حيون مولى الرضا من خدام إمامنا الرضا، عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا صلوات الله عليه قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال عليه السلام: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما ك كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. هذه هي قاعدة المحكم والمتشابه، وهذه القاعدة تحتاج إلى دراسة فقهها ومعرفة أسرارها، أما تطبيقها العلمي والعملي فإنه يحتاج إلى اطلاع واسع في منظومة أحاديثهم الشريفة. إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. خراءات إبليس في النجف، صدقوني وقد أثبتت هذا بمئات ومئات من الوثائق في برامجي، لا يفقهون شيئا من هذا، لا من قريب ولا من بعيد. خامسا، الملاحظة الخامسة، هذا الأمر التعامل مع الحديث، عنوان كلامي دراية الحديث المعصومي ورعايته. هذا الأمر المعنون بهذا العنوان، هذا الأمر يحتاج إلى دقة متناهية وموسوعية حقيقية. ومن هنا قال الأئمة صلوات الله عليهم: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا. أضرب لكم مثالا من كلماتهم وأقرأ عليكم ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وجاء مذكورا في غيبة النعماني. الصادق يقول: اعرفوا، هذا أمر، هذا أمر للشيعة، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. طبقوا هذا الكلام على الخطباء اليزيديين، على حمير المراجع الذين يوصفون بأنهم الخطباء الحسينيون. طبقوا هذه القاعدة التي يلزمكم الإمام الصادق بها: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. هذا يلزمكم أن تتعلموا، هذا يلزمكم أن تتفقهوا. والعلم والتفقه يأتي متراكبا متجمعا شيئا فشيئا. إذا ما علمتم أنفسكم في الأسبوع ساعة أو نصف ساعة عبر سنة أو سنتين، ستتراكم عندكم المعلومات إذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع، وحينئذ ستستطيعون أن تميزوا وأن تعرفوا الناس. حينما يحدثونني عن أي شخص ويقولون لي بأنه منذ سنوات وهو يتابع قناة القمر، وربما قبل قناة القمر، فأسألهم هل هو يميز حينما يسمع، حينما يستمع إلى المتحدثين يميز؟ القضية ليست في طول المدة، القضية في المعلومات التي اهتم بحفظها واهتم بها وحاول تطبيقها على الواقع. القضية هنا ربما يستمع لمدة شهر أو شهرين ويكون مميزا، وربما يستمع لعدة سنين ولا يكون مميزا. الفائدة تظهر هنا. فهل سيصبح هذا المتلقي، هذا المستمع، هذا المتابع، هذا الدارس، هذا التلميذ، هل سيصبح مميزا حينما يستمع إلى الأحاديث المختلفة؟ هل يميز بين حديث الحق وحديث الباطل؟ هل يميز بين الحديث الذي يعلوه نور حديث أهل البيت وبين أحاديث النواصب التي يتقيأ بها خراءات إبليس العظمى في حوزة الضلال والخراء في حوزة النجف وكربلاء؟ إذا صار مميزا فقد تمكن أن يعمل بهذه المضامين، أن يميز منازل الشيعة. اعرفوا، هذا الكلام موجه للجميع، للرجال والنساء، للكبار والصغار. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، عند صاحب الزمان، على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. من خلال المداومة ومن خلال المتابعة سيستطيع الشيعي أن يميز هذه الحقائق. قطعا الناس تختلف مراتبهم، والتمييز أيضا مراتبه مختلفة. فقد يكون المميز يميز الأمور بكل تفاصيلها وبكل دقائقها، وقد يكون المميز يميز الأمر إجماليا. في الآخر هو تمييز يكون نافعا للإنسان الذي يريد أن يشخص الحقائق في الواقع الشيعي وفي أجواء الذين يتحدثون باسم العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. إذن هكذا يقول الصادق صلوات وسلام عليه: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. شر الناس من يرى أنه خيرهم، شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، شر القول ما نقض بعضه بعضا، شر إخوانك من يبتغي لك شر يومه، شر الناس من لا يشكر النعمة ولا يرعى الحرمة، شر إخوانك من تتكلف له، شر العلم علم لا يعمل به، شر الإخوان الخاذل، شر الأصحاب الجاهل، شر الأموال ما لم يخرج منه حق الله سبحانه، شر الأوطان ما لم يأمن فيه القطان، شر الناس من سعى بالأخوان ونسي الإحسان، شر الإخوان المواصل عند الرخاء المفاصل عند البلاء، شر إخوانك من أغراك بهوى
وولهك بالدنيا.
سادسا، من كل ما تقدم يتضح السبب الذي يدعوني أن أقول لكم دائما نظفوا عقولكم من خرائي المراجع والخطباء والمؤلفين الطوسيين الذين يقدمون لكم في ليلهم ونهارهم خراءهم الطازج. هذه الملاحظة مهمة جدا، أعيد قراءتها. من كل ما تقدم صار واضحا من أن كل ذلك هو السبب الذي يدعوني أن أقول لكم دائما نظفوا عقولكم من خرائي المراجع والخطباء والمؤلفين الطوسيين الذين يقدمون لكم في ليلهم ونهارهم خراءهم الطازج. سابعا، تسلسل الأحداث في روايات الغيبة والظهور والرجعة قد يكون مقصودا من المعصوم. حينما تقرؤون الأحاديث وتجدون أن الوقائع والأحداث تذكر في الروايات بنحو متسلسل، تسلسل الأحداث في روايات الغيبة والظهور والرجعة قد يكون مقصودا من المعصوم وقد لا يكون مقصودا، وإنما يكون الترتيب بحسب الأهمية وليس بلحاظ التحقق الزماني، وإنما يكون الترتيب بحسب الأهمية أو بحسب القرب من زمن الظهور وليس بملاحظة التسلسل الزماني الاعتيادي. وهذا يقودنا إلى فهم الراوي كيف فهم ذلك وإلى حفظه ومدى دقته. وقد يكون الراوي ليس دقيقا لأنه لم يكن هو المخاطب، والمخاطب الذي كان سائلا فهم الموضوع بدقة، ولكن إما أنه لم يكن قد روى ذلك، أو أنه ما هو براوية حديث، أو نقله ولم يصل إلينا، أو نقله وتعرض الحديث للعوارض المختلفة التي أشرت إليها في الملاحظات المتقدمة. كل هذا لابد أن يؤخذ بالحساب، وفي الوقت نفسه لابد من استقصاء الجهد في البحث عن القرائن التي تكشف لنا الغموض بحسب ما هو ممكن. وهذه القضية أساسية جدا، لابد من استقصاء الجهد في البحث عن القرائن التي تكشف لنا الغموض بحسب ما هو ممكن. سأذكر لكم أمثلة من التحريف من التصحيف بنحو سريع. حينما تتحدث الروايات عن شخصية في نسخة هو الشوشي من إيران، من شوش، وفي نسخة هو السوسي. السوسي من سوسة في جنوب تونس. فأين إيران؟ شوش في جنوب إيران وسوسة في جنوب تونس. فأين إيران وأين تونس؟ ففي نسخة الشوشي وفي نسخة السوسي وفي نسخة السويسي، والسويسي في مصر، وفي نسخة السنوسي، والسنوسي هذا الوصف ينطبق على كثيرين في ليبيا، في الجزائر، في المغرب. هناك مجموعات واتجاهات وجماعات سياسية دينية صوفية، وربما كان الأمر جغرافيا، فهناك قرية في المغرب يقال لها بني سنوس، قرية معروفة. هذه الشخصية والحوادث التي ترتبط بها في أي بلد؟ هل هو شوشي من إيران أم سوسي من تونس أم سويسي من مصر أم سنوسي من المغرب أو من ليبيا مثلا؟ فهناك جمع من الناس في ليبيا يقال لهم السنوسيون. حينما يوصف الشخص بأنه مشرقي، المشرقي من أي مشرق؟ هذه الجهات نسبية. أو المغربي من أي مغرب؟ من مغرب كل الأرض، من مغرب الحجاز، من مغرب العراق، من مغرب منطقة الظهور، من أي مغرب ومن أي مشرق؟ حينما نقرأ أحداثا في بلد معين وتختلف الكتب والنسخ، تكريت، تكريت في العراق معروفة، تكريت في العراق، أكريت جزيرة يونانية معروفة في البحر المتوسط، كويت، قد يقصد منها الدولة العربية المعروفة، وسابقا كانت تسمى كوت، كويت سابقا كانت تسمى كوت، بعد ذلك سميت كويت. فيوجد في نسخ الروايات تكريت، إكريت، كويت، كوت. وكوت هناك العديد من المناطق في العراق، في إيران، في جنوب إيران، وفي غير هذين البلدين هناك العديد من المناطق يقال لها كوت. الكلمة ليست عربية، إذا أردتم أن تسألوا عن معناها يراد منها منطقة حضرية صغيرة في وسط الصحراء أو في وسط المناطق غير المأهولة، قد تكون على ساحل البحر، أن ينشأ تجمع سكاني مع سوق صغيرة ومحطة لتوقف القوافل التجارية، بغض النظر عن هذه التفاصيل. فأين يقع هذا الحدث؟ في تكريت أو في كريت أو في كويت أو في كوت؟ ومثل هذا كثير. هذا هو الذي أتحدث عنه فيما يرتبط بالتحريف والتصحيف وسائر المطالب التي تحدثت عنها وذكرتها لكم. إنها صورة إجمالية مقتضبة، لكنني ركزت على أهم الملاحظات التي يحتاجها الذين يريدون أن يتعاملوا مع أحاديث الغيبة والظهور والرجعة. وبشكل خاص إنني أتحدث هنا عن أحاديث الرجعة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
لابد أن تعرفوا هذه الحقيقة التي يبينها لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عبر حذيفة بن اليمان. أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة نفسها من الصفحة 44 بعد 100، إنه الحديث الثالث. أمير المؤمنين يقول لحذيفة: إن علمنا أهل البيت، وعلمهم جاءنا عبر أحاديثهم، جاءنا عبر قرآنهم أولا وعبر تفسيرهم لقرآنهم ثانيا وعبر سائر معارفهم التي وصلتنا من خلال أحاديثهم وكلماتهم وخطبهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل. الذين أنكروه نواصب سخيفة بني ساعدة، أما الذين أبطلوه الإنكار قد يكون من دون مقدمات، فينكر المنكر ما يريد أن ينكر من دون مقدمات، أما الذي يريد أن يبطل شيئا فلا بد أن يصنع مقدمات، وهذا ما فعلته سقيفة بني طوسي بحجة أنها تريد أن تصل إلى الحقيقة، هي تريد أن تحقق الحق وأن تبطل الباطل. فماذا تفعل؟ فتقوم بإبطال علم أهل البيت، وهذا هو بالضبط ما فعلته الحوزة الطوسية اللعينة النجسة القذرة منذ أن تأسست سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، وهذا القتل قد يكون جسديا وقد يكون معنويا، والقتل المعنوي أقسى من القتل المادي. لماذا؟ لأن القتل المادي يكون مرة واحدة، أما القتل المعنوي فإنه يكون في كل ساعة، في كل صباح ومساء. وأمثلة عندنا، الميرزا الإخباري لماذا أصدر المرجع الأعلى في زمانه موسى كاشف الغطاء أصدر فتوى بقتله وقتلوه، واتفق سائر خراءات إبليس العظمى في ذلك الوقت قبل أكثر من قرنين من الزمان وقتلوا، هجموا على داره وقتلوا. أبرز صفة في الرجل كان راوية حديث، لذلك يسمونه الأخباري نسبة إلى أخبار أهل البيت. أبرز صفة في الرجل هي هذه، أنه راوية حديث. ولا أريد أن أدخل في التفاصيل التاريخية، البرنامج ليس معدا لهذا. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عودوا إلى برامجي السابقة، فإنني قد ذكرت كل شيء فيها وبالوثائق. أقول قد ذكرت كل شيء فيها بهذا الخصوص، بهذا الموضوع. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته. وهذا الجالس أمامكم، لقد تعرضت إلى محاولات عديدة من قبلهم، من قبل خراءات النجف، والله هذا حدث ولم ينقطع الأمر. أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع كثيرا، لم ينقطع الأمر إلى أشهر قليلة سابقة، وهذا الموضوع ما تحدثت عنه حتى إلى أقرب الناس إلي إلى قبل أشهر قليلة. جاءوا من النجف في مخطط وأرادوا تسميمي وحق الزهراء البتول. أنا لا أريد أن أدخل في هذه الموضوعات لأنني تحدثت عنها كثيرا. ما هي جريمتي؟ ما أعرضه من فكر أهل البيت، هذه هي جريمتي، هذه هي جريمتي التي منذ عقود وأنا أدفع الضرائب تلو الضرائب لأجل هذه الجريمة. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته. ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. هؤلاء الذين تضعونهم تيجانا على رؤوسكم وتقلدونه، تقلدون أحياءهم الآن أو في قادم الأيام، هؤلاء هم الذين يسعون إلى قتل رواة حديث أهل البيت، لا لشيء، لأنهم يروون حديث أهل البيت. أنا لا أخاطب البهائم من أتباعهم، أخاطب الذين يعرفونني جيدا، أخاطب الذين رافقوني منذ 40 عاما وربما أكثر، يعرفونني جيدا من أنني لا أكذب في كلامي ولا أبالغ في كلامي، وإنما أنقل الحقائق كما هي، ولا أقول شيئا ما لم أكن متأكدا منه بدرجة 100%. فإنني لا أتكلم جزافا ولا ألقي الحديث هكذا على عواهنه. تعلمت في مدرسة العترة أن أدقق في كلامي قبل أن أتفوه به، ولهذا كل أحاديثي موجودة على الإنترنت، لأنني ما تكلمت بها إلا وأنا متأكد منها، إلا وأنا مسؤول بمسؤولية شرعية ومسؤولية علمية ومسؤولية إعلامية واحترافية قبل أن أتفوه بحرف منها. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. فتضعون هؤلاء المجرمين تيجانا على رؤوسكم وتقلدونهم، وحينما يموتون تقلدون مجرمين آخرين امتدادا لهم. وهذه حكاية الشيعة في وضعها البهائمي وفي حالتها الاستحمارية منذ زمان الطوسي سنة 448 للهجرة في النجف وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن عظيم الأجر مقارن عظيم البلاء، فإذا أحب الله سبحانه قوما ابتلاهم. إن الغاية أمامكم وإن الساعة وراءكم تحدوكم. إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم علما فانتهوا بعلمكم. إن الوفاء توأم الصدق، وما أعرف جنة أوقى منه. إن بأهل المعروف من الحاجة إلى اصطناعه أكثر مما بأهل الرغبة إليهم منه. إن لله سبحانه سطوات ونقمات، فإذا نزلت بكم فادفعوها بالدعاء، فإنه لا يدفع البلاء إلا الدعاء. إن كلام الحكيم إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. إن أهل الجنة ليتراءون منازل شيعتنا كما يتراءى الرجل منكم الكواكب في أفق السماء.
إلى هنا يكون كلامي قد تم في عنوانين: الأول التواصل الصحيح مع القرآن، الثاني دراية الحديث المعصومي ورعايته. أما العنوان الثالث الذي وصلت إليه، ما بين التوجه بهم والتوجه إليهم، إنني أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، إنني أتحدث عن إمام زماننا، أتحدث عن الحجة ابن الحسن قائم آل محمد. نتوجه به إلى الله ونتوجه إليه، مثلما نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. إنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا العنوان أتمنى عليكم أن تتابعوني في كل حرف منه، دققوا النظر فيه. هذا المطلب الذي سأتحدث عنه قطعا سيكون الكلام في أكثر من حلقة. هذا المطلب هو جوهر دينكم وجوهر عقيدتكم. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الحالات الطارئة عند الذين يقولون نحن شيعة، أتحدث عن الحالات العقائدية الطارئة. أكثر الشيعة الذين يقولون نحن شيعة ما هم بشيعة، إنهم محبون بحسب مصطلحات العترة الطاهرة، إنهم محبون، ولكن يقولون نحن شيعة بحسب ما يقولون. أكثر الشيعة يتعاملون مع العترة الطاهرة، مع محمد وآل محمد، مثلما يتعاملون مع الصيدلية. الصيدلية كيف يتعامل معها الناس؟ حينما يحتاجون إلى شيء يباع في الصيدلية يذهبون إليها، حينما يحتاجون إلى الدواء وشؤون الأدوية المختلفة، فحينما يحتاجون إلى الدواء يذهبون إليها. والناس بحسب الطبيعة لا يحتاجون الدواء يوميا، هناك حالات طارئة تمر عليهم يحتاجون فيها إلى الدواء فيذهبون إلى الصيدلية. فأكثر الشيعة يتعاملون
مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بنحو عام، ومع إمام زمانهم بنحو خاص، يتعاملون معهم مثلما يتعاملون مع الصيدلية. أنا لا أتحدث عن هؤلاء، لا شأن لي به. نحن هنا نتحدث في بانوراما الرجعة العظيمة، نتحدث عن الذين يمكن أن يكونوا من الراجعين، وهؤلاء هم أولا الماحضون الإيمان، وثانيا الذين يفوزون برعاية ولطف من إمام زماننا، كالذين على سبيل المثال يقرؤون دعاء العهد الصادق 40 صباحا، والذين يقومون ببعض الطقوس وببعض الأعمال التي وردت عنهم صلوات الله عليهم، والتي توفقهم لأن ينالوا رعاية من إمام زماننا كي يكونوا من الراجعين. إنني أتحدث عن هاتين المجموعتين، لا شأن لي ببقية أصناف الشيعة. هناك شيعة لا يبالون أصلا بمحمد وآل محمد، وإنما يتحدثون عنهم بحسب الحاجة الاجتماعية، وغالبا ما يكونون من رجال الدين أو من رجال السياسة، لا يبالون بمحمد وآل محمد، وإنما نظموا حياتهم ضمن طريقة معينة، يتحدثون عن محمد وآل محمد بحسب حاجتهم ومصلحتهم الاجتماعية السياسية الدينية التي هي دنيوية، وإنما يلبسونها لباسا دينيا. هذا ينطبق تمام الانطباق على خراءات إبليس العظمى، إنهم المراجع الكبار. المراجع الكبار هذا حالهم، سفلة ساقطون منحطون، هذا واقعهم. كل ما يصدر عنهم يخبر عن هذه الحقيقة، ويبقون على حالهم إلى أن يموتوا، إلى أن يموتوا. لن يوفقوا، لن يوفقوا، لأن ما قاموا به في الماضي وما يقومون به في حاضر حياتهم لن يفتح أمامهم باب التوفيق. يبقون على خرائهم، وإذا سنحت الفرصة لهم أن يتهارشوا فيما بينهم تهارش الكلاب على الجيف على المناصب الدينية وعلى الأموال، فإنهم سيبادرون سريعا، سيبادرون سريعا. وهذا واقع المرجعية الشيعية النجسة القذرة الطوسية منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم وإلى هذه اللحظة، وستبقى على هذا الحال. إنني أتحدث عن الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء وفي سائر فروعها في كل مكان على وجه الأرض. إذن الحديث ليس عن كل الذين يقولون نحن شيعة، إنما عن الذين يحتمل فيهم أن يكونوا من أهل الرجعة العظيمة، الماحضون للإيمان، والذين يفوزون بنظرة ورعاية خاصة من إمام زماننا. إذن هناك توجه بمحمد وآل محمد، وهناك توجه إليهم. المتوجهون إليهم هؤلاء هم الماحضون للإيمان، المتوجهون بهم إلى الله، هؤلاء هم الذين يمكن أن يوفقوا لرعاية وللطف من إمام زماننا كي يعودوا في الرجعة الصغرى في الرجعة الكبرى، يكونون من الراجعين من الآئبين من المكرورين. فهذا هو مضمون عنوان حديثي إذا أردت أن أترجمه عمليا على أرض الواقع الشيعي، ما بين التوجه بهم والتوجه إليهم. الذين يتوجهون إلى محمد وآل محمد هؤلاء الذين محضوا الإيمان، والذين يتوجهون بهم إلى الله هؤلاء هم الذين يمكننا أن نصفهم بأنهم شيعة على التشيع المجازي، التشيع الحقيقي أن يكون الشيعي متوجها إلى محمد وآل محمد بنحو دائم. محبو أهل البيت ربما في ظرف طارئ ملح يجبرهم أن يتوجهوا إلى محمد وآل محمد، فهؤلاء ليسوا من الذين محضوا الإيمان، إنه ظرف طارئ، حاجة ماسة. أما حديثي فعن الذين بنوا عقيدتهم في كل تفاصيلها، وبنوا دينهم، وبنوا عباداتهم، وبنوا طقوسهم وأخلاقهم، بنوها على هذا المبدأ من أنهم يتوجهون إلى محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن محمدا وآل محمد هم وجه الله، فإذا أرادوا أن يتوجهوا إلى الله فإنهم يتوجهون إلى محمد وآل محمد لأنهم وجه الله. أما الذين يتوجهون بهم إلى الله هم يتصورون أنهم قادرون أن يتوجهوا إلى الله بهذه الواسطة، بهذه الوسيلة. وهذا النحو من العبادة والاعتقاد والنية والمعرفة مقبول عند الله، لأن القرآن أقر هذين الاتجاهين، القرآن والعترة، أقروا لنا التوجه بهم إلى الله والتوجه إليهم، إذ هو توجه إلى الله لأنهم وجه الله. الناس تختلف مداركها، تتباين مراتب عقولها، تتعدد نواياها، ولذا فإن رحمة الله هي التي فتحت الأبواب للذين يريدون أن يتوجهوا إليه، فهناك باب يكون التوجه من خلاله إلى الله بواسطة محمد وآل محمد، نتوجه إلى الله بهم، وهناك باب أن نتوجه إليهم بنحو مباشر. لماذا؟ لأنهم وجه الله. فإن التوجه إلى الله يعني أن نتوجه إليهم. الموضوع حساس جدا وجدا وجدا وجدا، ومن هنا قلت لكم قبل قليل تابعوني في كل حرف
وأنا لا أريد منكم أن تقبلوا كلامي. عندكم عقول، عندكم قلوب، عندكم تجربة، عندكم معلومات، تعاونوا فيما بينكم كي تعرفوا الحقيقة. إنني أحدثكم هنا عن حالة دائمة دائبة تكون عند الشيعي على المستوى النظري وعلى المستوى العملي، في معتقداته، في نواياه، في مقاصده وأهدافه، في عباداته وطقوسه، في مناسكه، في صلاته اليومية، في أدعيته، في زياراته، في كل شأن من شؤونه الدينية. أن يكون ثابتا إما على هذا المنهج وإما على هذا المنهج، إما أن يكون متوجها بهم إلى الله، وإما أن يكون متوجها إليهم، وبتوجهه إليهم فإنه يتوجه إلى الله لأنهم وجه الله الأنوار. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن التواب، يا من عنده أم الكتاب، سبحانك يا الله
إذن هذا هو عنواننا، ما بين التوجه بهم والتوجه إليهم. سأخذ العنوان الأول. قطعا الوقت المتبقي لا يكفي، وإنما سأحدثكم بالذي أستطيع أن أحدثكم به. تتمة الموضوع تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إذن عنواننا التوجه بهم، التوجه بهم إلى الله، وهذا هو الذي نعرفه بالتوسل. التوسل هو التوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى. أنا لا أتحدث عن طلب حاجة، طلب الحاجة داخل في هذا الموضوع، إنما أحدثكم عن الدين كله. فالعقيدة تأتي تحت هذا العنوان، والعبادة تأتي تحت هذا العنوان، وكل المجريات الأخرى في حياتنا الدينية تأتي تحت هذا العنوان. هذا هو الخط العام في المسيرة الدينية، هناك أناس لا يستأنسون بالدين إلا في هذا المسار، في عقائدهم، في عباداتهم، في سائر شؤونهم الدينية، وهذا المسار مفتوح له. أنهم يتوجهون إلى الله بمحمد وآل محمد بالضبط مثلما نقرأ في دعاء التوسل المعروف، دعاء التوسل الذي تعرفونه، حيث نتوجه إلى الله بالمعصومين الأربعة عشر معصوما معصوما، ابتداء من رسول الله وانتهاء بالحجة ابن الحسن. وهناك أدعية كثيرة على هذا المنوال، فحديثي هنا عن التوسل، عن التوجه بهم إلى الله في كل المنظومة الدينية، عقائديا وعباديا، عباديا في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الدعاء، في كل شيء يقع تحت عنوان العبادة، وفي سائر التفاصيل الدينية الأخرى. هذا المسلك وهذا المسار، أن نسير إلى الله ونحن نتوجه بهم إليه، لأننا من دونهم لا نستطيع المسير، هذا هو المراد. التوجه بهم إلى الله، نحن الذين نقول إننا شيعة ونريد أن نسير باتجاه الله لا نستطيع أن نسير، لا نستطيع أن نسير تكوينا وتشريعا، لا نستطيع أن نسير إلا بواسطتهم، لا نستطيع أن نكلم الله إلا بواسطتهم، لا نستطيع أن نصلي إلا بواسطتهم، وإلا فلا صلاة لنا ولا دعاء لنا ولا دين لنا. لأن قاعدتنا وقانوننا الديني هكذا يقول، من أننا نتوجه إلى الله بهم، وهذا هو مضمون ديننا. هذا المضمون وهذا المنطق تحدث القرآن عنه كثيرا، وتحدث المعصومون عنه كثيرا. لماذا؟ لأن أكثر الشيعة يسيرون في هذا المسار. سأبدأ معكم من سورة الإسراء، إنها الآية 57 بعد البسملة. في سياق الآيات لا أجد وقتا لقراءة الآيات المتقدمة والوقوف عندها، أذهب إلى موطن الحاجة، إنها الآية 57 بعد البسملة من سورة الإسراء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية ذكرت لنا جوانب الدين بنحو إجمالي، هذا هو الدين، هذا هو الدين. أولئك الذين يدعون، والدعاء مخ العبادة،
لماذا صار الدعاء مخ العبادة؟ لأن الدعاء إذا كان دعاء صحيحا وصادقا يمثل صدق المعتقد، لو لم يكن هذا الداعي صادقا في معتقده لما توجه بهذا الدعاء الصادق. وصدق المعتقد هو صدق الدين، وصدق الدين يعني نقاء القلب، يعني صفاء النية، وهذا هو الذي يريده الله من عبده ويريده العبد من نفسه إذا كان يدعي أنه على الإيمان. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الذين في مقام العبادة يحاولون أن ينجحوا في عبادتهم عبر الوسيلة إلى ربهم، نجاحهم في عبادتهم يحتاج إلى وسيلة، وإلا كيف سينجحون في عبادتهم بحسب الآية؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إنهم يبتغون الوسيلة الأقرب، فهل الوسيلة الأقرب عموم النبيين، عموم المرسلين؟ هل الوسيلة الأقرب الملائكة المقربون؟ ودققوا النظر في الآية، أيهم؟ الحديث عن رجال، الحديث عن ذكور، الحديث عن جهة عاقلة مذكرة. قد يقول قائل، فأين النسوة المقدسات؟ التغليب واضح، التغليب الذكوري واضح، مثلما جاء في آية التطهير، بينما فاطمة هي جوهرة آية التطهير، لكن التغليب ذكوري، لذا جاء الخطاب في آية التطهير للذكور، جاء خطابا مذكرا، ففاطمة داخلة في هذا الخطاب تحت يافطة التغليب المذكر، والكلام هنا هو أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا هو الدين. فقلب المؤمن يتوازن يتزن ما بين الرجاء والخوف. الروايات تقول من أن قلب المؤمن ككفتي ميزان، خوف ورجاء، لو وزن هذا ما زاد على هذا، لو وزن الخوف ما زاد على الرجاء، ولو وزن هذا ما زاد على هذا، ولو وزن الرجاء ما زاد على الخوف. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ثم تقرر الآية حقيقة إن عذاب ربك كان محذورا لمن كان له عقل، لمن كان له عقل. فهذه القاعدة واضحة بديهية، أما الذي لا يملك عقلا فلا حديث لنا معه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ إنهم يبحثون عن الوسيلة الأقرب. فإن العبادة لن تكون عبادة مقبولة عند رب الأرباب إلا عبر وسيلة، كما بينت لكم من أن المسار هذا مسار صحيح سارت فيه أكثر الأمم الماضية التي مصيرها إلى الفلاح، الذين أفلحوا من الأمم الماضية أكثرهم ساروا في هذا المسار، في مسار التوجه إلى الله بأقرب الوسائل إليه، فكانوا يتوجهون بأنبيائهم ورسلهم وأوليائهم. إلا الإسرائيليون فإنهم أمروا بحسب ثقافة العترة الطاهرة، أمروا بالتوجه إلى الله بمحمد وآل محمد. وربما ضربت لكم مثالا في الحلقات الماضية بخصوص باب حطة، وهناك أمثلة كثيرة مفصلة في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص هذا الموضوع. أعود إلى الآية التي بين يدي، أولئك الذين يدعون، هذه العبادة مخ العبادة، أولئك الذين يدعون عبادتهم دعاؤهم لن يصل إلى غرضه، لن يصل إلى هدفه من دون وسيلة يبحثون عنها، يرتبطون بها، يتصلون بها، يقدمونها بين أيديهم. أولئك الذين يدعون ماذا يريدون؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ يبحثون عن الوسيلة الأقرب، وهم مع ذلك ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تؤسس لعقيدة التوسل وهي واضحة، لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بما تقوله سقيفة بني طوسي، يختلفون معي يتفقون معي في هذا الفهم في هذا التصور، لا أبالي. الذي أبالي به قرآن محمد وآل محمد بحسب تفسيرهم ومنهجهم، حديث محمد وآل محمد بحسب تفهيمهم ومرادهم صلوات الله عليهم. هنالك آية أخرى في الاتجاه نفسه في سورة المائدة، الآية 35 بعد البسملة، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لابد أن أشير إشارة سريعة إلى معنى التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، العنوان الرئيس والعنوان الأصل والحقيقة الأكمل للتقوى ولاية علي، لأنها هي التي تقي النار، لأنها هي التي تقي المصير الأسود، لأنها هي التي تقي العذاب الإلهي. الصلاة داخلة في التقوى، الصوم داخل في التقوى، صفاء القلب داخل في التقوى، نقاء الضمير داخل في التقوى، المعاني الجميلة داخلة في التقوى، تجنب المعاني القبيحة داخل في التقوى. لكن كل ذلك على حاشية الموضوع. التقوى هي التي تقي الإنسان نار جهنم، هذه هي التقوى. الإنسان يتقي نار جهنم بولاية محمد وآل محمد التي عنوانها ولاية علي. ولاية علي هي التي يستطيع الإنسان أن يتقي بها نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وماذا بعد؟ وابتغوا إليه الوسيلة. ابحثوا عن الوسيلة كي تلتصقوا بها. كونوا على ولاية علي، لكن هذا سيكون في مستوى الاعتقاد النظري. في الجانب العملي، كيف سنترجم ولاية علي على أرض واقعنا الديني، على أرض واقعنا العبادي والطقوسي؟ عبر ابتغاء الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. الجهاد في سبيله ليس محصورا بالقتال بالسيف. القتال بالسيف هي حالة من حالات الجهاد في سبيل الله، وهي حالة استثنائية، حينما تكون الأمة المسلمة بحاجة إلى ذلك. فليس مطلوبا من المسلم أن يكون شاهرا سيفه في كل وقت، إنما يطلب من المسلم أن يكون شاهرا سيفه في حالات استثنائية كالدفاع عن نفسه مثلا. هناك حالات استثنائية. أما الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذا عنوان ينطبق على كثير من مجريات حياتنا الدينية والدنيوية. حسن التبعل للمرأة هو من جملة المجريات التي تقع تحت هذا العنوان. حسن التبعل، أن الزوجة تنظم حياتها الأسرية مع زوجها بالنحو الذي تكون الحياة مستقرة هادئة بعيدة عن التشنج والمشاكل، هذا هو حسن التبعل. والحظ الأوفر فيه للزوجة، لأن الزوجة هي التي تستطيع أن تحول البيت إلى مكان هادئ آمن، وأن تحول البيت إلى جحيم لا يطاق. من هنا فإن حسن التبعل هو جهاد في سبيل الله. العناوين كثيرة، أعظم الجهاد في سبيل الله طلب العلم، طلب المعرفة. حينما يكون الإنسان طالبا لمعرفة إمام زمانه وساعيا في هذا الطريق ومستعدا أن يضحي بكل شيء فيه، فهذا أعظم من الجهاد بالسيف. أعظم الجهاد في سبيل الله هو هذا، لأن الجهاد بالسيف إنما شرع لأجل هذا، إن كان جهادا ابتدائيا أو كان جهادا دفاعيا، إنما شرع لأجل هذا، لأجل أن تنتشر معرفة محمد وأهل محمد. فالجهاد بالسيف أمر ثانوي، الأمر الأولي الرئيس هو هذا. ولذا فإن طلب معرفة محمد وآل محمد هو أعظم الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون، هذا التعبير يتكرر في القرآن، لأن القرآن يريد أن يؤدبنا أن لا نثق بأنفسنا، أن نجعل الثقة بالذين نتوجه بهم إلى الله. إذا كنا واثقين من أنفسنا وواثقين من أعمالنا، إذن لماذا نحتاج إلى محمد وآل محمد كي نتوجه بهم إلى الله؟ أئمتنا صلوات الله عليهم، إمامنا الصادق كان يدعو لخواص أصحابه ألا يخرجهم الله من حد التقصير، وهذا هو المضمون الذي تشتمل عليه أدعية أهل البيت. فإننا حينما نقرأ أدعيتهم الشريفة تصر هذه الأدعية على أن تربينا، على أن تعلمنا أن نقر إقرارا حقيقيا بتقصيرنا. إقرارنا بالتقصير فضلا عن القصور الذي هو ثابت قطعا، إقرارنا بالتقصير هو تربية عظيمة على استشعار العبودية في فناء طاعة الله، والذي لا يتحقق إلا في فناء طاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الكلام لا زال طويلا طويلا في هذا الموضوع. القرآن معبأ بهذه الحقيقة، وسأبين لكم ذلك عبر الآيات الوفيرة وعبر الوقائع الكثيرة. القرآن معبأ بهذه الحقيقة،
لا شأن لكم بما تقوله سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لكم بما تقوله سقيفة بني طوسي، لأن سقيفة بني ساعدة تنكر التوسل جملة وتفصيلا، أما سقيفة بني طوسي فإنها تثبت التوسل في بعض الأدعية. أما نحن هنا في قناة القمر نقول من أن التوسل دين في كل شؤون العقيدة والعبادة، وهذا هو منطق القرآن والعترة. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي أكمل لكم الحديث في هذا الموضوع الخطير والخطير والخطير. نلتقي غدا ونحن نتوجه بهم إلى الله ونتوجه إليهم أيضا، صلوات الله وسلامه على قائم آل محمد إمام زماننا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً